الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة: باب ذكر ما أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصا له. قال محمد بن حسين رحمه الله: قد تقدم ذكرنا في هذا الكتاب، أعني كتاب الشريعة، في باب من كذب بالشفاعة فلم أحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب، وباب الحوض الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرته في باب من كذب بالحوض فلم أحب إعادته، ونذكرها هنا ما لم يتقدم ذكره.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فقد تقدم هذان البابان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله، باب الشفاعة وباب ذكر الحوض كما ذكر، وجاء بملخص ممكن نتكلم هذه المناسبة انطلاقا من هذا الملخص، وهو أن هناك من يكذب بالشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة الذين يحكمون على الموحدين، على عصاة الموحدين الذين يدخلون النار، يحكمون عليهم بالخلود فيها كخلود الكفار، ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين. واليوم في الساحة من ينكر أحاديث الشفاعة بطرق ملتوية، وإذا ذكرت أحاديث الشفاعة قالوا متشابهة، وهؤلاء المرجئة يحتجون بأحاديث الشفاعة المتشابهة، وهؤلاء فيهم مرض الخوارج، فإنهم يدندنون حول أحاديث الشفاعة التي لا ينكرها أو يتلاعب بها إلا أهل البدع والأهواء من الخوارج والرافضة، فهم يسلكون هذه الطرق ولكن لا يجاهرون، لأن هذه الفرقة الآن التي تقام أهل السنة من مبادئها التقية والتستر الخبيث، وتظاهرون باسم أهل السنة لهدم السنة وأهلها، فما تركوا الآن في الساحة أحد إلا وحطموه وهشموا رأسه من العلماء، وهذا داء قديم فيه وقد قاومناهم وخذلهم الله تبارك وتعالى وانهزموا، ثم رتبوا أنفسهم وعادوا من جديد بأسلوب آخر، كانوا في الأول صرحاء في الطعن في العلماء، فلما خابوا وخسروا وهزموا وما استطاعوا حق وشم أهدافهم رجعوا إلى طريقة التقية والتستر وراء المشايخ، بعض المشايخ ليضربوا الآخرين، وبعضهم يغلب عليه هذا المذهب فيجهر بالطعن في كل العلماء، فهذه فرقة ضالة خطيرة جدا يجب أن تتنبهوا لها، تدعي أنها هم أهل السنة، أهل السنة المحضة، وأهل السنة الحقيقيون مبتدعة ومرجئة، قاتلهم الله وهم مرجئة على منطقهم، هم من غلاة المرجئة، لأن ذنوبهم وذنوب كبارهم لا تضر، فما أذنب أحدهم فإن هذا لا يضر ولا يعتبر ذنبا، ولا يطالبونه بالتراجع عن ذنبه وخطئه الفظيع أبدا، فهم واقعون في الإرجاء الغالي، وواقعون في مذهب الخطابية الذين يشهد بعضهم لبعض بالزور، فباطلهم حق، وما نطق ناطقهم بالباطل ونعق به فإنهم يصفقون له ويؤيدون له، لا يستغنى منهم أحد، فقاتلهم الله وأراح الله الدعوة السلفية من شرهم، فجمعوا صفات رديئة وخبيثة من عدد من الفرق، الذي يريد أن يستقصي أمراضهم يجد فيهم أمراضا فتاكة مأخوذة من فرق شتى، فما أخطرهم. أما الكذب فلا تلحقهم طائفة في الكذب، الكذب أصلهم الأصيل الذي يدورون حوله كما يدور الحمار برحاه، ولا يمشي لهم أمر إلا بالكذب، كذب وتقية. هذا شيء حول أحاديث الشفاعة، حديث الشفاعة متواترة، ومن أشهرها حديث أنس رضي الله عنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وعنده أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. هذا الحديث ما فسروه إلى الآن، ويهربون عنه باسم المتشابه، وهذا مثل الجهمية يقول في الصفات إنها من المتشابه، صفات الله الواضحة نصوصها غاية الوضوح، أشد من وضوح الشمس يقول فيها متشابهة، نصوص واضحة يقول فيها متشابهة، وهذه نصوص، هذا نص مو متشابه، هذا من النصوص الواضحة مو الظاهرة، النصوص في موضوعها ليست من المتشابه أبدا إلا عند الخوارج، بارك الله فيكم، أو من يسلك مسلكهم لإنكار أحاديث الشفاعة. وبعضهم يفسر حديث لم يعملوا خيرا قط بأن هذا ينزل على المعذورين، كيف يؤدب الله المعذورين الذي ما بلغته الدعوة، أو معذور ما تمكن من العمل، ما تقبل أن يتمكن من العمل، كيف يدخله الله في النار ويكون من آخر من يخرج من النار؟ التفسير باطل. فإما يقذفون نصوص شفاعة بالتشابه، وإما أن يؤولها تأويلا فاسدا باطلا، فعشان نؤمن بها وهدي الله بها، وهي الفاصل بين أهل السنة وأهل البدع. بماذا نواجه الخوارج إلا بهذه الأحاديث؟ كيف نواجههم بالمتشابهات؟ إذا كان متشابه كيف نواجههم بالمتشابهات؟ ما نواجههم إلا بالبينات الواضحات، هي التي تقمعهم وتبين ضلالهم، بارك الله. فما أفسرنا حديثا يخرج من النار من عنده أدنى مثقال ذرة من الإيمان، ويصولون ويجولون بجنس العمل. قلنا كلمة جنس لا وجود لها في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف، وأبوا إلا التشبه به، فهم جنسيون متعلقون بالجنس، يكادون يعبدون الجنس والعياذ بالله، مغرمون جدا، وهم كذابون، يعرفون أنهم كذابون، أنهم لا حجة فيهم، لكنهم يصولون به ويجعلون أهل السنة ويرمونهم بأنهم مرجئة، فهم فيهم والله الإرجاء الخبيث، الإرجاء الغالي، حيث لا كبيرهم الأول 120 كذبة كذبها وتشبثوا به، وكبير الجديد حياته كلها كذب ويتشبثون به. هذا إيش؟ هذا أخبر من قول المرجئة لا يضر مع إيمان ذنب. فهم أي واحد منهم انتسب إليهم خلاص يصبح له حصانة قوية جدا، مهما فعل ومهما قال، مهما طعن في أهل السنة، مهما كذب عليهم، مهما ترب عليهم، مهما حرف النصوص، مهما حرف الأصول، مهما خرب ودمر، هذا لا يضره. فيه تخريب في الأصول، فيه لعب بالنصوص، فيه لعب بكلام العلماء، وهم يفرحون بهذه الأمور كلها. ولا تعد عندهم عيبا، لا تعد عيبا أبدا ولا يعيب. والخيانات والبتر والسرقات عندهم موجودة، كل هذه ليست عيب. فنحن نقول في يوم الأيام، قلنا في القرطبية إنهم مغلاة المرجئة، ذولا أخص منهم الآن في كل ميدان، ويقول القرطبية خوارج وهم أخص من الخوارج. الخوارج يحرمون الكذب ويرونهم الكبائر المكفرة، هؤلاء لا يحرمون الكذب أبدا، ما هو حرام عندهم، بارك الله فيكم. وهم غلاة، غلاة في الإرجاء، غلاة في الخروج، غلاة في نعوذ بالله في محاربة أهل السنة بالباطل والظلم والافتراء، بارك الله فيكم. أما أحاديث الحوض فهي أيضا متواترة، قد رواها عدد كثير من الصحابة، يكفي بعض روايتهم لأن يحكم لها بالتواتر، وقد تقدمت وهي موجودة والحمد لله في كتب السنة وكتب العقائد، وقد مرت بنا، بارك الله فيكم. ومنها للعبرة أن هناك أناسا يذادون عن الحوض، وفي بعض النصوص حينما يذادون يقول الرسول أصحابي أصحابي أو أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا مثل هذا النص يتعلق به الروافض وينزلونه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل على بعض الكفاة الأعراب الذين ارتدوا وسل عليهم أصحاب محمد السيوف، فقتلوا من قتلوا منهم وعاد منهم الإسلام من عاد، فأصحاب محمد برأهم الله مما يبهتهم به هؤلاء المجرمون أعداء الله وأعداء رسوله وأصحاب أعداء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم الروافض قاتلهم الله، أساءوا إلى الإسلام أكثر من إساءة أعداء الإسلام الواضحة. وبعض الأحاديث يقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا أو ما زالوا على أعقابهم مرتدين أو شيء من هذا، فيقول سحقا سحقا، بعدا لهم وسحقا. فهؤلاء يدخل فيهم كثير من أهل البدع لأنهم غيروا وبدلوا، غيروا بعد الرسول وبدلوا وأحدثوا في دين الله في الأصول والفروع، وأدخلهم بعض أئمة السنة أهل البدع أدخلهم في هذه الأحاديث أنهم يذادوا عن الحوض أنهم بدلوا في دين الله. نسأل الله العافية، فتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبمنهج السلف الصالح، ومن أصول أهل السنة أو غالبهم الكذب، فاحذروا الكذب أيها الشباب السلفي الصادق، فإنه من أخبث الكذب وكل خصلة، كل معصية قد توجد في المسلم غير الشرك إلى الكذب، فإن المسلم ما يكذب. لهذا ديننا يدور على ألسنة الصادقين، لا نقبل إلا من الصادقين، الكذاب لا يقبل، الكذاب تحت أهل البدع بدرجات. قال وإسحاق الجوزجاني فلان لا أعرف عنه بدعة ولكنه يكذب، وكفى بالكذب بدعة. ولهذا ترى ابن عدي في الكامل عقد حوالي 27 أو 29 فصلا في 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 الكذابين الكذابين، وعقد في البدع فصلا واحدا. ويأخذ عن بعض أهل البدع إذا توفرت فيهم الشروط للصدق والأمانة وعدم النشاط لدعوته بالدعوة إليها، هؤلاء روى عنهم وكتب السنة مليئة بكثير منهم، لأنهم توفرت فيهم الصفات يعني التي يقبل النقل من أهلها، يعني أهل أمانة ودين وصدق، وعندهم شبه لا يدعون إليها، فقبلوا من القدرية من المرجئة من غيرهم، بارك الله فيكم. وأما الكذابون فلم يقبلوا منهم ولو كانوا من قريش ولو كانوا من بني هاشم ولو كانوا من أي فصيلة من فصائل المسلمين، لا يقبلوا منهم أبدا ولو انتمى إلى السنة. عليكم بالصدق، ما نحثكم دائما عليه إن شاء الله، تزموه في السراء والضراء. نعم تفضل. السلام عليكم.
باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا إسماعيل يعني بن إبراهيم قال حدثنا عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن دثار ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت قال ابن عباس رضي الله عنه هو الخير الكثير. قال قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. قال وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. قال وأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أخي الزهري عن أبيه عبد الله بن مسلم قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما الكوثر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إنها لناعمة، فقال آكلها أنعم منها. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله لما ضحكت؟ قال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. قال وأخبرنا ابن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو زبيد عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة رضي الله عنها الكوثر نهر أعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه بطنان الجنة. في بطنان الكوثر نهر أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة. قال قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسط الجنة شاطئاه در مجوف أو درة مجوفة. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر قال هو نهر في الجنة عمقه 70,000 فرسخ ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل شاطئاه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت خص الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون الأنبياء عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له. افتتح المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث ابن عباس. ابن عباس لما سئل عن الكوثر قال هو الخير الكثير. قال ابن عمر قال رسول الله الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. فسر ابن عباس الكوثر بأنه الخير الكثير يعني من الكثرة. كوثر مشتق من الكثرة فهو خير كثير ومنه هذا النهر الذي خص الله به محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم أن هذا النهر يشخب منه ميزابان في الحوض كما في أحاديث عن ثوبان وعن غيره وعن أبي ذر أن الحوض يشخب فيه ميزابان. في كلام أبي ذر يشخب فيه ميزابان وفي كلام ثوبان يثعب فيه ميزابان أحدهما من الذهب والآخر من الفضة. الميزابان هذه والله أعلم من هذا النهر من الجنة في الحوض تصب في الحوض. هذا مما أعطاه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وخصه به عليه الصلاة والسلام. وهناك أحاديث لا أتأكد منها أن لكل نبي حوضا فالله أعلم وأظنها ضعيفة والله أعلم. ومن ينشط منكم يبحث في موضوع إذا وجد يعني حقيقة نقبلها إن شاء الله. أحاديث الحوض متواجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحافتاه من الدر والياقوت، من هنا من الضفتين من الياقوت والدر واللؤلؤ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمنين خيمة في الجنة طولها 60 ميلا. 60 ميل من فين؟ من هنا إلى فين؟ 60 ميل في أقارب 90 كيلو، من هنا إلى بلد الطائف، والله أعلم. هذه في كل زاوية فيها أهلون له للمؤمن، وهذا لعل من هذا النوع. قارن بين حياة الدنيا هذه وبين ما في الجنة ما في الآخرة، وشمروا عن سعد الجد في العمل لتحظوا بهذا الجزاء العظيم في الجنة. يعني هذه حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المؤمن لكل مؤمن خيمة، خيمة طولها في السماء 60 ميلا، حور مقصورات في الخيام، عندهم قصور وعندهم خيام، خيام مظالم للنزهة، بارك الله فيكم. هذه تحتاج عمل، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، بارك الله فيكم. والنار يدخل الناس بأعمالهم السيئة جزاء بما كسبت أيديكم، هو الجنة ما كنت تعمله يدخل النار بأعمالهم السيئة وهذا بأعمالهم الصالحة بعد الإيمان. فعليكم بالأعمال الصالحة وتجنبوا الأعمال السيئة، تجنبوا المعاصي التي تحول بينكم وبين ما يرضي الله تبارك وتعالى بالجزاء العظيم. الجنة درجات، الجنة درجات تفاوت فيها الناس ويتفاضلون فيها بإيمانهم وأعمالهم. فليحرص المؤمن أن يكون قوي الإيمان مجتهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى مبتعدا عن مساخطه، لأن هناك من أهل الجنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا حساب، 70,000 هم الذين كما في صلى الله عليه وسلم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا إيش ثالثة ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ولما فيهم هذه الخصال الثلاثة فقط، عنده خصال كثيرة لكن هذه الميزات، خصال تؤهلهم لأن يكونوا من 70,000. وأعطى الله محمدا مع كل واحد أو مع كل 1,070,000، ويدخل أهل الجنة زمر، زمرة الأولى أضواء من القمر، والثانية كأشد كوكب، وهكذا. هذه الأعمال الصالحة تضيء منها وجوههم يوم القيامة، إيمانهم الصالح. فصححوا إيمانكم. ابن تيمية كان يقول أنا أجدد إيماني كل يوم. إحنا مغرورين. شوف اللي عنده حس مرهف، يا نفس مقصر، يا إيمان يحتاج إلى تجديد. أما إحنا نقول أنت مخطئ، يقول لك وين؟ كيف أنا مخطئ؟ بارك الله فيكم. إذا قال أنت مخطئ قل أنا مذنب، ما تقول أنا مخطئ وبس. بارك الله فيكم، جزاك الله خير ذكرتني. ويا إخوة عليكم بالصدق في القول وفي العمل بالإخلاص لله تبارك وتعالى، والتشمير عن سعد الجد لتكونوا من أهل الحوض، لا ممن يذاد. فأهل البدع يذادون، والمرتدون والعلمانيون الذي يمس منهم على الردة وعلى العلمانية وعلى هذه البلايا يذادون، مسعى البدع تيجانية مرغنية رف بارك لا يذادون، بارك الله فيكم. فاحرصوا على التمسك بالسنة، وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. على كل حال، هذا الحديث فيه عطاء من السائب لكن بشواهد، ينتهي بها إلى درجة الصحة. وأعاده مرة ثانية من طريق عطاء بن السائب، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه، وبعده حديث أنس قال: بين أنس في الجنة إذا عرض لنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، قباب اللؤلؤ المجوف. يعني اللؤلؤ في الدنيا له قيمة أكثر من الذهب وغيره، واللؤلؤ في الآخرة كذلك. فأنقى المعادن وأفضلها تكون في حافتي هذا النهر، والميزابان الذين يصبان فيه من الذهب والفضة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون سبحانه وتعالى. الجنة يا إخوة غالية. إلا ذكر الله وما والاه، الدنيا هذه أهون على الله من الجيفة، دنيا اليهود والنصارى وأهل المعاصي والأهل الربا، لا أنتن منها ولا أقدر منها ولا أحقر منها، إلا العبد الصالح يستعين بالمال الصالح يستعين بها لطاعة الله تبارك وتعالى، وما عداها فنثن نثن، ويتقاتل عليها أشباه الكلاب والعياذ بالله، وتسفك الدماء من أجلها، وتنتهك الأعراض والحرمات والعياذ بالله، وهي لا تساوي شيئا عند الله، أهون على الله من الجيفة. مر وصلوا بالزقاق في المدينة فإذا بجدي ميت، فقال: أيكم يشتري هذا بالدرهم؟ قالوا: هذا لو كان حيا ما أخذنا بالدرهم. قال: الدنيا أهون على الله من هذا، من هذه الجيفة. فلا تغرنكم الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، كما مثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يجي فتار مسكبا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عذاب شديد على من يعبد هذه الدنيا والدرهم ويعبد هذه الدنيا، بارك الله فيكم، ومغفرة من الله ورضوان لمن سخر الدنيا هذه في طاعة الله واستعن بها على طاعة الله تبارك وتعالى، وما ألهته عن عبادة الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. شاهد هذا يعني حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: تدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، يعني خصك به، وضرب يده في إلى أرضه فأخرج من طينه المسك، تراب المسك، المسك الأذفر، يمكن أغلى من اللؤلؤ والذهب وغيره، بارك الله فيك، شيء عظيم، شيء عظيم. ومثل في الجنة الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان ولا موجود لأهل الجنة عليه الصلاة والسلام. ورسول الله في أعلى المنازل في الوسيلة التي هي بارك الله، اللهم بعد الدعوة تتم إذا سمعت مؤذن فأذنوا ثم أقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سأل الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فهي أعلى منزلة في الجنة يعطاها محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام أمر هذه الأمة كلها أن تدعو أن يحقق الله هذه المنزلة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي مضمونة له، لكن هذا ينفع المسلمين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم فيثابون، الصلاة والسلام وإلا هي مضمونة. ومع هذا يطلب من هذه الأمة لمصلحتها أن تدعو الله لهذا الرسول الكريم بهذه المنزلة العالية. وهل جنة تفاوت درجات للمجاهد في سبيل الله بالدرجة ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. لكن أين الجاهد الآن في سبيل الله؟ أين هو الجاهد في سبيل الله الآن؟ الله المستعان. نسأل الله أن يرفع راية الجهاد، ونسأل الله أن يذل أمريكا ويذل بريطانيا ودول الأرض. نسأل الله أن يذله. لقد أهانوا الإسلام وأهانوا القرآن وأهانوا الرسول. والله أظن هذه نهايته إن شاء الله. فشمروا يا إخوة بإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وانشروا هذا الحق، ولعل الله يحقق إن شاء الله في القريب الآجل ما يتمنى كل مسلم من عزة الإسلام والمسلمين. أنا يجيهم بالكلام بس، يعني شيء واحد عاجزين ما يبغون يعملها ولا العودة إلى الله. والله لا علاج لهذا الذل والهوان والتسلط إلا بالعودة الصادقة، وإلا سوف يزيدهم الله ذلا بتسليط الأعداء حتى يرجعوا إلى هدفهم. أن يعافيه الله تبارك وتعالى. يقول الأمر ففيه نظر، لأن الآجال محدودة، فإذا جاء أجالهم لا يستحقون ساعة ولا يستحقون. لكن يدعى المؤمن بأن يبارك الله في عمره، فقد يعمل الإنسان في العمر القصير ما يعمله الآلاف في الأعمار الطويلة إذا بارك الله فيه في حياته. ولو كان عمره قصيرا فإنه يقدم من الخير للإسلام والمسلمين ما يعجز عنه الآلاف مؤلفة. فنسأل الله له الشفاء، ونسأل الله أن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على السنة والهدى. منكم عدم تأجيل الدرس بسبب اختبارات، لأن المسلم منظم في وقته وحياته، فلا يهمه اختبار اليوم. أظنك فارغ والله أعلم. لا لا ارحم إخوانك. لا والله لا سهل معهم نرحمهم نشجعهم، ويحتاج إلى الدقيقة والثانية فيه. بارك الله فيك. تجربتي أعرفها مثل ما أعرفها. إن شاء الله بعد ما تتم الاختبارات نسالف الدرس إن شاء الله، ولعلنا والله أعلم نشوف كتاب آخر. أنا ما معنا إلا الفضائل، وقد أخذنا منها نصيبا. بارك الله فيكم. فضائل ودخلها أقارب، يكفينا هذا منها ونشوف كتاب آخر إن شاء الله. إن شاء الله الله يوفقنا وإياكم، يوفقنا وإياكم علم النافع والعمل الصالح. وأخلصوا لله في الاختبار، ولا يكون همكم من الاختبار وطلب العلم الشهادات، هذا أمر خطير يطلب الإنسان العلم لوجه الله، لأنه من أفضل العبادات، بل أفضل من التطوعات جميعا. فلو بات إنسان ساهرا في الصلاة وآخر في تحصيل العلم مخلصا فيه الله لكان أفضل من هذا العابد. بارك الله فيك.
كان أحمد إذا جاءه الشافعي يصف القيام ويقبل معه المذاكرة. بارك الله فيك. هذا كان يقوم كرات ومرات في الليل. يعني ما عندهم إلا سرج وعنده بارك الله فيك الدح وإلا سراج كتب اللي في دينه ونام. بعدين يوقظ حديث آخر ولا مسألة أخرى استيقظكم يخلق وينام شغله ذلك والعبادة أيضا نحثكم عليها تجافى جنوبها المضاد يتورط خوفا وطمعا مرض منكم. يعني لا يتساهل الإنسان في العبادة بعد تلين القلب يجب أنه قسوة يجمع بين العبادة ويجمع بين العلم العبادة وعلى العبادة لكن بالمفاضلة بالأخلاق. لكن ليس معنى أن تترك العبادة لا إن كان أفضل تتحتاج الفاضل والأفضل المطلوب. نعم أشهد أن لا إله إلا الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد.
قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة باب ذكر ما أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصا له. قال محمد بن حسين رحمه الله قد تقدم ذكرنا في هذا الكتاب أعني كتاب الشريعة في باب من كذب بالشفاعة فلم أحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب وباب الحوض الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرته في باب من كذب بالحوض فلم أحب إعادته ونذكرها هنا ما لم يتقدم ذكره.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فقد تقدم هذان البابان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله باب الشفاعة وباب ذكر الحوض كما ذكر وجاء بملخص ممكن نتكلم هذه المناسبة انطلاقا من هذا الملخص وهو أن هناك من يكذب بالشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة الذين يحكمون على الموحدين على عصاة الموحدين الذين يدخلون النار يحكمون عليهم بالخلود فيها كخلود الكفار ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين. واليوم في الساحة من ينكر أحاديث الشفاعة بطرق ملتوية وإذا ذكرت أحاديث الشفاعة قالوا متشابهة وهؤلاء المرجئة يحتجون بأحد الشفاعة المتشابهة وهؤلاء فيهم مرض الخوارج فإنهم يدندنون حول أحاديث الشفاعة التي لا ينكرها أو يتلاعب بها إلا أهل البدع والأهواء من الخوارج والروافض فهم يسلكون هذه الطرق ولكن لا يجاهرون لأن هذه الفقه الآن التي تقام أهل السنة من مبادئها التقية والتستر الخبيث وتظاهر باسم أهل السنة لهدم السنة وأهلها فما تركوا الآن في الساحة أحد إلا وحطموه وهشموا رأسه من العلماء. وهذا داء قديم فيه وقد قاومناهم وخذلهم الله تبارك وتعالى وانهزموا ثم رتبوا أنفسهم وعادوا من جديد بأسلوب آخر. كانوا في الأول صرحاء في الطعن في العلماء، فلما خابوا وخسروا وهزموا وما استطاعوا حق وشم أهدافهم رجعوا إلى طريقة التقية والتستر وراء المشايخ، بعض المشايخ ليضربوا الآخرين، وبعضهم يغلب عليه هذا المذهب فيجهر بالطعن فيه كل العلماء. فهذه فرقة ضالة خطيرة جدا، يجب أن تتنبهوا لها وتدعي أنها هم أهل السنة، أهل السنة المحضة، وأهل السنة الحقيقيون مبتدعة ومرجئة قاتلهم الله، وهم مرجئة على منطقهم، هم من غلاة المرجئة، لأن ذنوبهم وذنوب كبارهم لا تضر، فما أذنب أحدهم فإن هذا لا يضر ولا يعتبر ذنبا، ولا يطالبونه بالتراجع عن ذنبه وخطئه الفظيع أبدا، فهم واقعون في الإرجاء الغالي، وواقعون في مذهب الخطابية الذين يشهد بعضهم لبعض بالزور، فباطلهم حق وما نطق ناطقهم بالباطل ونعق به فإنهم يصفقون له ويؤيدون له، لا يستغنى منهم أحد. فقاتلهم الله وأراح الله الدعوة السلفية من شرهم، فجمعوا صفات رديئة وخبيثة من عدد من الفرق. الذي يريد أن يستقصي أمراضهم يجد فيهم أمراضا فتاكة مأخوذة من فرق شتى، فما أخطرهم. أما الكذب فلا تلحقهم طائفة في الكذب، الكذب أصلهم الأصيل الذي يدورون حوله كما يدور الحمار برحاه، ولا يمشي لهم أمر إلا بالكذب، كذب وتقية. هذا شيء حول أحاديث الشفاعة، حديث الشفاعة متواترة، ومن أشهرها حديث أنس رضي الله عنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وعنده أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. هذا الحديث ما فسروه إلى الآن، ويهربون عنه باسم المتشابه، وهذا مثل الجهمية يقول في الصفات إنها من المتشابه، صفات الله الواضحة نصوصها غاية الوضوح، أشد من وضوح الشمس يقول فيها متشابهة، نصوص واضحة يكون فيها متشابهة، وهذه نصوص، هذا نص مو متشابه، هذا من النصوص الواضحة مو الظاهرة، النصوص في موضوعها ليست من المتشابه أبدا إلا عند الخوارج بارك الله فيكم، أو من يسلك مسلكهم لإنكار أحاديث الشفاعة. وبعضهم يفسر حديث لم يعملوا خيرا قط بأن هذا ينزل على المعذورين، كيف يعذب الله المعذورين الذي ما بلغته الدعوة، أو معذور ما تمكن من العمل، مات قبل أن يتمكن من العمل، كيف يدخله الله من النار ويكون من آخر من يخرج من النار؟ التفسير باطل. فإما يقذفون نصوص الشفاعة بالتشابه وإما أن يؤولها تأويلا فاسدا باطلا. فحسنا نؤمن بها وهدي الله بها، وهي الفاصل بين أهل السنة وأهل البدع. بماذا نواجه الخوارج إلا بهذه الأحاديث؟ كيف نواجههم بالمتشابهات؟ إذا كان متشابه كيف نواجههم بالمتشابهات؟ ما نواجههم إلا بالبينات الواضحات، هي التي تقمعهم وتبين ضلالهم. بارك الله. فما أفسروا أن حديثا يخرج من النار ما عنده أدنى مثقال ذرة من الإيمان، ويصولون ويجولون بجنس العمل. قلناهم كلمة جنس لا وجود لها في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف، وأبوا إلا التشبه به، فهم جنسيون متعلقون بالجنس، يكادون يعبدون الجنس والعياذ بالله، مغرمون جدا. وهم كذابون، يعرفون أنهم كذابون، أنهم لا حجة فيهم، لكنهم يصولون به ويجعل أهل السنة ويرمونهم بأنهم مرجئة. فهم فيهم والله الإرجاء الخبيث، الإرجاء الغالي، حيث لا كبيرهم الأول 120 كذبة كذبها وتشبثوا به، وكبير الجديد حياته كلها كذب ويتشبثون به. هذا إيش؟ هذا أخبث من قول المرجئة لا يضمع إيمان ذنب. فهم أي واحد منهم انتسب إليهم خلاص يصبح له حصانة قوية جدا، مهما فعل ومهما قال، مهما طعن في أهل السنة، مهما كذب عليهم، مهما طرف عليهم، مهما حرف النصوص، مهما حرف الأصول، مهما خرب ودمر، هذا لا يضره. فيه تخريب في الأصول، فيه لعب بالنصوص، فيه لعب بكلام العلماء، وهم يفرحون بهذه الأمور كلها. ولا تعد عندهم عيبا، لا تعد عيبا أبدا ولا يعيبون. والخيانات والبتر والسرقات عندهم موجودة، كل هذه ليست عيب. فنحن نقول في يوم الأيام، قلنا في 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 في, في, في القربية إنهم غلاة المرجئة، ولا أخص منهم الآن في كل ميدان. ويقول القطبية خوارج، وهم أخص من الخوارج. الخوارج يحرمون الكذب ويرونهم الكبائر المكفرة، هؤلاء لا يحرمون الكذب أبدا، ما هو حرام عندهم. بارك الله فيكم. وهم غلاة، غلاة في الإرجاء، غلاة في الخروج، غلاة في نعوذ بالله في محاربة أهل السنة بالباطل والظلم والافتراء. بارك الله فيكم. أما أحاديث الحوض فهي أيضا متواترة، قد رواها عدد كثير من الصحابة، يكفي بعض روايتهم لأن يحكم لها بالتواتر، وقد تقدمت وهي موجودة والحمد لله في كتب السنة وكتب العقائد، وقد مرت بنا. بارك الله فيكم. ومنها من للعبرة أن هناك أناسا يذادون عن الحوض، وفي بعض النصوص حينما يذادون يقول الرسول أصحابي أصحابي أو أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا مثل هذا النص يتعلق به الروافض وينزلونه على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نزل على بعض الكفاة الأعراب الذين ارتدوا وسل عليهم أصحاب محمد السيوف، فقتلوا من قتلوا منهم وعاد منهم الإسلام من عاد. فأصحاب محمد برأهم الله مما يبهتهم به هؤلاء المجرمون، أعداء الله وأعداء رسوله وأصحاب أعداء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم الروافض قاتلهم الله. أساء الإسلام أكثر من إساءة أعداء الإسلام الواضح. وبعض الأحاديث يقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا أو ما زالوا على أعقابهم مرتدين أو شيء من هذا، فيقول سحقا سحقا، بعدا لهم وسحقا. فهؤلاء يدخل فيهم كثير من أهل البدع لأنهم غيروا وبدلوا غيروا بعد الرسول وبدلوا وأحدثوا في دين الله في الأصول والفروع وأدخلهم بعض أئمة السنة أهل البدع أدخلهم في هذه الأحاديث أنهم يذادوا على الحوض لأنهم بدلوا في دين الله. ونسأل الله العافية فتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبمنهج السلف الصالح ومن أصول أهل السنة أو غالبهم الكذب، فاحذروا الكذب أيها الشباب السلفي الصادق، فإنه من أخبث الكذب وكل خصلة كل معصية قد توجد في المسلم غير الشرك إلى الكذب، فإن المسلم ما يكذب. لهذا ديننا يدور على ألسنة الصادقين، لا نقبل إلا من الصادقين. كذاب لا يقبل، الكذاب تحت أهل البدع بدرجات. قال أبو إسحاق الجوزجاني: فلان لا أعرف عنه بدعة ولكنه يكذب، وكفى بالكذب بدعة. ولهذا ترى ابن عدي في الكامل عقد حوالي 27 أو 29 فصلا في الكذابين، وعقد في أهل البدع فصلا واحدا. ويأخذ عن بعض أهل البدع إذا توفرت فيهم الشروط للصدق والأمانة وعدم النشاط لدعوته بالدعوة إليها، هؤلاء روى عنهم وكتب السنة مليئة بكثير منهم، لأنهم توفرت فيهم صفات يعني التي يقبل النقل من أهلها، يعني أهل أمانة ودين وصدق، عندهم شبه لا يدعون إليها، فقبلوا من القدرية من المرجئة من غيره، بارك الله فيكم. وأما الكذابون فلم يقبلوا منهم ولو كانوا من قريش ولو كانوا من بني هاشم ولو كانوا من أي فصيلة من فصائل المسلمين، لا يقبل منهم أبدا ولو انتمى إلى السنة. عليكم بالصدق، ما نحثكم دائما عليه إن شاء الله، تزموه في السراء والضراء. نعم السلام عليكم.
باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا إسماعيل يعني بن إبراهيم قال حدثنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: قال ابن عباس رضي الله عنه: هو الخير الكثير. قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. قال: وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. قال: وأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أخي الزهري عن أبيه عبد الله بن مسلم قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما الكوثر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله إنها لناعمة، فقال آكلها أنعم منها. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له يا رسول الله لما ضحكت؟ قال إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، فلما قرأها قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. قال وأخبرنا ابن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو زبيد عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة رضي الله عنها الكوثر نهر أعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه بطنان الجنة في بطنان الكوثر نهر أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة. قال قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسط الجنة شاطئاه در مجوف أو درة مجوفة. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر قال هو نهر في الجنة عمقه 70,000 فرسخ، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، شاطئاه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، خص الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون الأنبياء عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. افتتح المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث ابن عباس، ابن عباس لما سئل عن الكوثر قال والخير الكثير، قال ابن عمر قال رسول الله الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. فسر ابن عباس الكوثر بأنه الخير الكثير يعني من الكثرة، كوثر مشتق من الكثرة، فهو خير كثير ومنه هذا النهر الذي خص الله به محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم أن هذا النهر يشخب منه ميزابان في الحوض كما في أحاديث عن ثوبان وعن غيره وعن أبي ذر أن الحوض يشخب فيه ميزابان. في كلام أبي ذر يشخب فيه ميزابان، وفي كلام ثوبان يثعب فيه ميزابان، أحدهما من الذهب والآخر من الفضة. الميزابان هذه والله أعلم من هذا النهر من الجنة في الحوض، تصب في الحوض. هذا مما أعطاه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وخصه به عليه الصلاة والسلام. وهناك أحاديث لا أتأكد منها أن لكل نبي حوضا، فالله أعلم، وأظنها ضعيفة، والله أعلم. ومن ينشط منكم يبحث في موضوع، إذا وجد يعني حقيقة نقبلها إن شاء الله. أحاديث الحوض متواترة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحافتاه من الدر والياقوت، من هنا من الضفتين من الياقوت والدر واللؤلؤ. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن المؤمنين خيمة في الجنة طولها 60 ميلا. 60 ميل من فين؟ من هنا إلى فين؟ 60 ميل تقارب 90 كيلو، من هنا إلى بدن الطائف، والله أعلم. هذه في كل زاوية فيها أهلون له للمؤمن، وهذا لعله من هذا النوع. قارن بين حياة الدنيا هذه وبين ما في الجنة ما في الآخرة، وشمروا عن سعد الجد للعمل لتحظوا بهذا الجزاء العظيم في الجنة. يعني هذه حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المؤمن لكل مؤمن خيمة، خيمة طولها في السماء 60 ميلا، حور مقصورات في الخيام، عندهم قصور وعندهم خيام، خيام مظالم للنزهة، بارك الله فيكم. هذا تحتاج عمل، ادخل الجنة بما كنتم تعملون، بارك الله فيكم. والنار يدخل الناس بأعمالهم السيئة جزاء بما كسبت أيديكم، هو الجنة ما كنت تعملون، هو يدخل النار بأعمالهم السيئة وهذا بأعمالهم الصالحة بعد الإيمان. فعليكم بالأعمال الصالحة وتجنبوا الأعمال السيئة، تجنبوا المعاصي التي تحول بينكم وبين ما يرضي الله تبارك وتعالى وبين الجزاء العظيم. الجنة درجات، الجنة درجات تفاوت فيها الناس ويتفاضل فيها بإيمانهم وأعمالهم. فليحرص المؤمن أن يكون قوي الإيمان مجتهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى مبتعدا عن مساخطه، لأن هناك من أهل الجنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا حساب. 70,000 هم الذين كما في صلى الله عليه وسلم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا إيش ثالثة ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ولما فيهم هذه الخصال الثلاثة فقط، عندهم خصال كثيرة لكن هذه الميزات، خصال تؤهلهم لأن يكونوا من 70,000. وأعطى الله محمدا مع كل واحد أو مع كل 1,000 70,000، ويدخل أهل الجنة زمر، زمرة الأولى أضواء من القمر، والثانية أشد كوكب، وهكذا. هذه
الأعمال الصالحة تضيء منها وجوههم يوم القيامة. إيمان الصالح فصححوا إيمانكم. ابن تيمية كان يقول أنا أجدد إيماني كل يوم. احنا مغرورين. شوف اللي عنده حس مرهف يا نفس مقصر يا إيمان يحتاج إلى تجديد. أما احنا نقول أنت مخطئ يقول لك وين كيف أنا مخطئ بارك الله فيك. إذا قال أنت مخطئ قل أنا مذنب ما تقول أنا مخطئ بس. بارك الله فيك جزاك الله خير ذكرتني. ويا إخوة عليكم بالصدق في القول وفي العمل بالإخلاص لله تبارك وتعالى واستشمير عن سعد الجد لتكونوا من أهل الحوض لا ممن يذاد. فأهل البدع يذادون والمرتدون العلمانيون ألغي منهم على الردة وعلى العلمانية وعلى هذه البلايا يذادون مسعى البدع تيجانية مرغنية رف بارك لا يذادون. بارك الله فيكم. فاحرصوا على التمسك بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. على كل حال هذا الحديث فيه عطاء من السائب لكن له شواهد ينتهي بها إلى درجة الصحة. وأعاده مرة ثانية من طريق عطاء بن السائب هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وبعده حديث أنس قال بين أنس في الجنة إذا عرض لنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. قباب اللؤلؤ المجوف يعني اللؤلؤ في الدنيا له قيمة أكثر منها الذهب وغيره واللؤلؤ في الآخرة كذلك. فأنقى المعادن وأفضلها تكون في حافتي هذا النهر والميزابان الذي نصبان فيه من الذهب والفضة إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون سبحانه وتعالى. الجنة يا إخوة غالية. إلا ذكر الله وما والاه. الدنيا هذه أهون على الله من الجيفة. دنيا اليهود والنصارى وأهل المعاصي وأهل الربا لا أنثن منها ولا أقدر منها ولا أحقر منها إلا العبد الصالح يستعين بالمال الصالح يستعين بها لطاعة الله تبارك وتعالى وما أداها فنثن ويتقاتل عليها أشباه الكلاب والعياذ بالله وتسفك الدماء من أجلها وتنتهك الأعراض والحرمات والعياذ بالله وهي لا تساوي شيئا عند الله أهون على الله من الدنيا. مر وصل بالزقاق في المدينة فإذا بجدي ميت فقال أيكم يشتري هذا بالدرهم؟ قالوا هذا لو كان حيا ما أخذنا بالدرهم. قال الدنيا أهون على الله من هذا من هذه الجيفة. فلا تغرنكم الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم بالأموال والأولاد كما مثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يجي فطار مصطفى ثم يكون الحطام وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه. عذاب شديد على من يعبد هذه الدنيا والدرهم ويعبد هذه الدنيا. بارك الله فيكم. ومغفرة من الله ورضوانه لمن سخر الدنيا هذه في طاعة الله واستعن بها على طاعة الله تبارك وتعالى وما ألهته عن عبادة الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. شاهد هذا يعني حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقال الملك تدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك يعني خصك به وضرب يده في إلى أرضه فأخرج من طينه المسك، تراب المسك، المسك الأذفر يمكن أغلى من اللؤلؤ والذهب وغيره، بارك الله فيك، شيء عظيم، شيء عظيم. ومثل في الجنة الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان ولا موجود الأهل الجنة عليه الصلاة والسلام. ورسول الله في أعلى المنازل في الوسيلة التي هي بارك الله فيك، اللهم بعد الدعوة تتم إذا سمعت مؤذن فأذنوا ثم أقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فهي أعلى منزلة في الجنة يعطاها محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام أمر هذه الأمة كلها أن تدعو أن يحقق الله هذه المنزلة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي مضمونة له. لكن هذا ينفع المسلمين، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ليه فيثابون عليه الصلاة والسلام، وإلا هي مضمونة. ومع هذا يطلب من هذه الأمة لمصلحتها أن تدعو الله لهذا الرسول الكريم بهذه المنزلة العالية، وهل الجنة تفوت درجات للمجاهد في سبيل الله، الدرجة ما بين درجتين كما بين السماء والأرض، لكن أين الجاهد في سبيل الله؟ أين هو الجاهد في سبيل الله؟ الله المستعان، نسأل الله أن يرفع راية الجهاد، ونسأل الله أن يذل أمريكا ويذل بريطانيا ودول الأرض، نسأل الله أن يذله. لقد أهانوا الإسلام وأهانوا القرآن وأهانوا الرسول، والله أظن هذه نهايتهم إن شاء الله. فشمروا يا إخوة بإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وانشروا هذا الحق، ولعل الله يحقق إن شاء الله في القريب الآجل ما يتمنى كل مسلم من عزة الإسلام والمسلمين. أنا أسألكم يوم الكلام بس، يعني شيء واحد عاجزين ما يبغون يعمله هو العودة إلى الله تعالى. والله لا علاج لهذا الذل والهوان والتسلط إلا بالعودة الصادقة، وإلا سوف يزيدهم الله ذلا بتسليط الأعداء حتى يرجعوا إلى هدفهم. أن يعافيه الله تبارك وتعالى. يقول الأمر ففيه نظر، لأن الآجال محدودة، فإذا جاء أجالهم لا يستطيعون ساعة ولا يستطيعون، لكن يدعى المؤمن بأن يبارك الله في عمره، فقد يعمل الإنسان في العمر القصير ما يعمله الآلاف في الأعمار الطويلة إذا بارك الله فيه في حياته، ولو كان عمره قصيرا فإنه يقدم من الخير للإسلام والمسلمين ما يعجز عنه الآلاف مؤلفة، فنسأل الله له الشفاء، ونسأل الله أن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على السنة والهدى. منكم عدم تأجيل الدرس بسبب اختبارات، لأن المسلم منظم في وقته وحياته، فلا يهمه اختبار اليوم. أظنك فارغ والله أعلم. لا لا ارحم إخوانك. والله ساهل معهم نرحمهم نشجعهم ويحتاج إلى الدقيقة والثانية فيه. بارك الله فيك. تجربتي أعرفها مثل ما أريد. إن شاء الله بعد ما تتولى الاختبارات نسأل في الدرس إن شاء الله. ولعلنا والله أعلم شوف كتاب آخر. أنا الآن ما معنا إلا الفضائل وقد أخذنا منها نصيبا. بارك الله فيكم. فضائل وخلها عقارب يكفينا هذا منها ونشوف كتاب آخر إن شاء الله. إن شاء الله الله يوفقنا وإياكم يوفقنا وإياكم من نافع ونعمل الصالح وأخلصوا لله في الاختبار ولا يكون همكم من الاختبار وطلب العلم الشهادة هذا أمر خطير يطلب الإنسان العلم الوجه الله لأنه من أفضل العبادات بل أفضل من التطوعات جميعا فلو بات إنسان ساهرا في الصلاة وآخر في تحصيل العلم مخلصا فيه الله لكان أفضل من هذا العابد بارك الله فيك كان أحمد إذا جاءه الشافعي يترك القيام ويقبل معه على المذاكرة بارك الله فيك هذا كان يقوم كرات ومرات في الليل ما عندهم إلا سرج وعنده بارك الله فيك الداح يقدح وإلى سراجه كتب اللي في دينه ونام بعدين يوقظ حديث آخر ولا مسألة أخرى استيقظكم يكتب وينام شغله ده والعبادة أيضا نحثكم عليها تجافى جنوبنا عن المضاجع يتورط خوفا وطمعا مرضوا يعني لا يتساهل الإنسان في العبادة بعد تلين القلب يجب أنه قسوة يجمع بين العبادة ويجمع بين العلم العبادة والعبادة لكن بالمفاضلة بالأخلاق لكن ليس معنى أن تترك العبادة لا إن كان أفضل فتحتاج الفاضل والأفضل نعم أشهد أن لا إله إلا الله